الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول في الفصل الثاني من مجالسنا في فقه المعاملات المأخوذ من كتاب أخصر المختصرات للعلامة ابن بلبان رحمه الله تعالى. وكنا قد وقف بنا الحديث عند مسائل الحجر وأحكام الحجر وما يتعلق بذلك، وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الحجر إما أن يكون من أجل إما أن يحجر على الإنسان من أجل الغير، وإما أن يحجر عليه من أجل مصلحته. وتقدم معنا أحكام الحجر من أجل الغير، وذلك يتعلق بحق الغرماء وحق الأموال وحق الديون. في هذا المجلس إن شاء الله نكمل الحديث عما يتعلق بأحكام الحجر في الفصل الثاني الذي ذكره المؤلف وجعله في القسم الثاني من أقسام الحجر، وهو الحجر على الصغار وكذلك على المجنون والسفيه أو من يحجر عليه من أجل مصلحته ومن أجل نفسه. قال العلماء رحمة الله عليهم: الحجر هو التضييق والمنع، وفي الشرع منع المالك من التصرف في ماله، سواء كان المنع من قبل الشرع كالصغير والمجنون والسفيه أو الحاكم كمنعه المشتري من التصرف في ماله حتى يقضي الثمن الحال أو غير ذلك. وتقدم معنا أن الحجر نوعان، أحدهما لحق الغير كما ذكرنا كالحجر على المفلس والراهن وغير ذلك، والثاني الحجر لحظ نفسه كما هو معنا في هذا الفصل الذي هو الحجر على الصغير والمجنون والسفيه وما يتعلق بذلك من أحكام. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل جملة من المسائل. المسألة الأولى، قال رحمه الله تعالى: ويحجر، فصل، ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم. فصل: ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم. هذه هي المسألة الأولى من مسائل هذا الباب، وهي تتعلق كما ذكرنا بالحجر لحظ لمصلحة الإنسان، وذلك يكون على الصغير الذي لم يبلغ، والمجنون الذي لا يعقل، والسفيه الذي هو صاحب طيش لا يحسن التعامل مع ماله. فالحكم في هؤلاء أنه يحجر عليهم لحظ أنفسهم، ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالله سبحانه وتعالى أمر بألا يمكنون من المال حتى لا يصرفوه في غير الوجوه التي أذن الله سبحانه وتعالى بها. فهذه المسألة الأولى، أنه يحجر على هؤلاء لحظ أنفسهم. المسألة الثانية، قوله رحمه الله تعالى: ومن دفع إليهم ماله بعقد أو لا رجع بما بقي لا ما تلف. ومن دفع إليهم ماله بعقد أو لا رجع بما بقي لا بما تلف أو لا ما تلف. إذا عرف الإنسان أن هؤلاء الموصوفون إما الصغير وإما السفيه أو المجنون أن هؤلاء في الشرع محجور عليهم، فإنه يلزم من ذلك ألا يتعامل معهم ببيع وشراء وغير ذلك، وألا يمكنهم من ماله. فإن فعل فهو مفرط، لأن هؤلاء قد عرف أنهم لا يحسنوا التصرف في المال، فالتعامل معهم يؤدي إلى ذهاب المال. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسألة، وهي أنه إذا تعامل معهم إنسان، إذا تعامل إنسان مع صغير ببيع أو شراء أو مكن مجنونا أو سفيها من ماله، فما الحكم؟ قال: من دفع إليهم ماله. من دفع إليهم ماله يعني من مكنهم من استعمال ماله، وذلك يكون عن طريقين. الطريق الأول إما أن يكون بعقد، ومثاله ما يكون بإجارة أو بيع، باع عليهم شيئا أو أجر عليهم شيئا، أجر عليهم سيارة أو دراجة أو غير ذلك. والطريق الثاني أن يكون بدون عقد، أن يمكنهم من ماله بدون عقد. يضرب العلماء أمثلة على ذلك، يقول كالوديعة، كالوديعة، كأن يودع عندهم مالا أو يودع عندهم شيئا خاصا به. فإذا مكنهم من ماله سواء كان ذلك بعقد أو بغير عقد، بعقد كالبيع والإيجار، وبغير عقد كالوديعة والعارية ونحو ذلك، فإنه عليه أن يتدارك ماله، فإن وجده كما هو أخذه، وإلا رجع بما بقي. فهذا هو المقصود بقوله من دفع إليهم ماله بعقد أو لا رجع بما بقي، إن وجد ماله كما هو استعاده فهو أحق به، وإن وجده قد تلف أو تلف بعض الشيء منه فلا شيء له، ليس له المطالبة بما دفع إليهم، لأنه هو الذي سلطهم عليه وفرط فيه. المسألة الثالثة قوله رحمه الله تعالى ويضمنون جناية وإتلاف ما يدفع، وإتلاف ما لم يدفع إليهم، ويضمنون جناية وإتلاف ما لم يدفع إليهم. وهذه الجملة في شرح أخطر المختصرات للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى كتبت بسقط، كتبت هكذا وإتلاف ما يدفع إليهم، وهي خاطئة، سقط منها كلمة لم، وصوابها كما في المتن وإتلاف ما لم يدفع إليهم. إذن لما ذكر رحمه الله أن هؤلاء المحجور عليهم لحظ أنفسهم إذا سلطوا على المال فإنهم لا يضمنون، ذكر رحمه الله أنهم وإن كانوا لا يضمنون إلا أنهم في الجنايات وفي باب الإتلاف، في باب الجنايات، الجناية التي تكون على النفس أو على الطرف أو نحو ذلك، أنهم يضمنون. فإذا جنوا على أحد بأن أتلفوا نفسا أو أتلفوا شيئا من المال فإنهم يضمنون ما أتلفوه، قال العلماء لأن المتلفات تضمن سواء كان المتلف لها محجورا عليه أو غير محجور عليه. الصغير لو اعتدى على نفس بضرب أو جرح أو على طرف وعضو فجرحه فإنه يضمن، والضمان في ماله أو على وليه. وكذلك يضمنون إتلاف ما لم يدفع إليهم إذا هم تسلطوا على أموال الغير وأموال الناس فوقع منهم أذى لهذا المال فإنهم يضمنونه، لأن صاحب المال ليس مفرطا لأنه لم يدفعه إليهم. إذن المقصود من هذا، من هذه المسألة، أن هؤلاء المحجور عليهم إذا دفع إليهم المال فإنهم لا يضمنون إذا تعدوا عليه أو حصل منهم تعد عليه، لأن الدافع لهم بالمال هو المفرط، لكنهم يضمنون الجنايات التي تكون على النفس أو على الطرف، ويضمنون أيضا المال الذي لم يدفع إليهم أخذوه تسلطوا عليه فإنهم له ضامنون. المسألة الرابعة قال المؤلف رحمه الله ومن بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم وأعطي ماله، انفك الحجر عنه بلا حكم وأعطي ماله. إذا بلغ الصغير، صغير بلغ رشيدا، رشيدا يعني أصبح يحسن التصرف في ماله، أصبح يحسن التصرف في ماله. ربنا جل وعلا يقول في كتابه الكريم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ولهذا سيأتي معنا أن ولي اليتيم، ولي الصغير، عليه أن يختبره ليعرف رشده قبل بلوغه، قبيل البلوغ يختبر حتى يعرف أهو راشد أم لا، فإذا عرف منه الرشد ينتظر بلوغه، فإذا بلغ راشدا انفك عنه الحجر، إذا بلغ راشدا انفك عنه الحجر بلا حكم، يعني بلا حكم قضائي، لا نحتاج أن نذهب إلى المحكمة ونقول لهم ارفعوا الحجر عن الصغير، لأن الحجر على الصغير وعلى المجنون وعلى السفيه لا يحتاج فيه إلى حكم حاكم. تقدم معنا أن الحجر على صاحب الدين على المديون لابد أن يكون بأمر من الحاكم إذا طلب الغرماء ذلك، لكن الحجر على الصغير هو محجور عليه بداية، ولي أمره من أبيه أو وصي أو الوصي أو نحو ذلك يحجر عليه التصرف في ماله بدون الرجوع إلى القضاء، وكذلك المجنون وكذلك السفيه. فإذا بلغ راشدا انفك عنه الحجر ولا يحتاج في ذلك إلى العودة إلى القضاء. وكذلك إذا بلغ المجنون ثم عقل ورشد ينفك عنه الحجر بلا حكم ويعطى المال ويعطى ماله لقول الله سبحانه فادفعوا إليهم أموالهم. هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة قوله رحمه الله لا قبل ذلك بحال، لا قبل ذلك بحال، والمعنى أنه لا يعطى ماله إلا بشرطين، لا يعطى المحجور عليه هاهنا ماله إلا بشرطين، الشرط الأول البلوغ والثاني الرشد، فإذا تخلف أحدهما فإنه لا يعطى ذلك المال. لو بلغ الصغير ولكنه لم يؤنس منه الرشد فإنه لا يعطى المال حتى لو صار شيخا كبيرا. المسألة السادسة ذكر رحمه الله تعالى الأشياء التي يعرف بها البلوغ، فقال وبلوغ ذكر بإمناء أو بتمام 15 سنة أو بنبات شعر خشن حول قبله، وأنثى أي وبلوغ أنثى بذلك أي بالأسباب الثلاثة السابقة، وبحيض، ثم قال وحملها دليل إمناء. فذكر رحمه الله تعالى أن الأسباب التي يعرف بها البلوغ هي ثلاثة، أولها الإمناء، فإذا أمن الصغير دل ذلك على بلوغه، وكذلك إذا تم له 15 سنة فإنه دليل على بلوغه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما عرض عليه ابن عمر أو غيره في بعض الغزوات فكان ذا 14 سنة رده، فلما كان من العام القابل قبله في الغزو، فدل ذلك على أن هذا السن هو معيار ويقاس عليه البلوغ من عدمه. وكذلك بنبات شعر العانة، والمؤلف يقول أو بنبات شعر خشن، والمعنى أنه لو كان زغلا يسيرا فإنه ليس علامة من علامات البلوغ، وإنما الشعر النابت أن يكون شعرا خشنا حول القبل أي في موضع العانة، فهذا أيضا من علامات البلوغ. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة بأن يقتل مقاتلتهم ويسبى ذراريهم كانوا يعرفون ذلك بنبات شعر العانة، فمن أنبت قتل. والأنثى يعرف بلوغها أيضا بالثلاثة الأمور السابقة، الإمناء وبتمام 15 سنة وبنبات شعر خشن حول القبل أيضا، وتزيد على ذلك بأمر رابع وهو الحيض، فإذا حاضت الفتاة دل ذلك على بلوغها. ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك هل الحمل دليل على البلوغ، فإذا حملت هل هذا دليل على البلوغ؟ قال المؤلف لا يعتبر الحمل علامة، لأن الحمل يسبقه الإمناء، فالعلامة هي الإمناء، فالحمل حمل المرأة دليل على بلوغها من جهة أن ذلك يدل على إمنائها، فيدخل في الإشارة ويدخل في المسألة الأولى وهي أن البلوغ يكون بالإمناء. المسألة السابعة في من مسائل هذا الفصل قوله رحمه الله تعالى ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر بما يليق به ويؤنس رشده، ويؤنس رشده. إذا هذه المسألة السابعة قوله ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر، ودليل ذلك الآية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، قال تعالى وابتلوا اليتامى أي اختبروهم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يقول رحمه الله: ولا يدفع إليه، أي لا يدفع المال إلى الرشيد إلى البالغ الذي قد رشد حتى يختبر ليتأكد من رشده، حتى يختبر بما يليق به. كيف نختبره؟ يقول علماء: ينظر إلى حاله، إن كان مثلا ابن تاجر يعطى المال ليتاجر به فيبيع ويشتري وينظر هل يحسن ذلك أم لا، وإن كان لا يحسن التجارة ولا يحسن البيع والشراء وإنما هو مثلا من بيت رفاهية ونحو ذلك يعطى المال لينظر كيف ينفقه على نفسه، فإن أنفقه في مطعم ومشرب وكسوة وكان مدبرا في إنفاقه دل ذلك على رشده. وهكذا يعتبر حال هذا الصغير بحسب وضعه وبحسب المكانة التي تليق به، فإن أنس منه الرشد دل ذلك على أنه قد رشد ويعطى ماله حينئذ. المؤلف يقول: محله، وهذه المسألة الثامنة، محل الاختبار. قال: ومحله قبل بلوغه، محل الاختبار والتعرف على رشده أن يكون قبل البلوغ، ولو قال قبيل البلوغ لكان أولى، لأن المقصود أنه يكون قبيل بلوغه بوقت يسير يختبر ويعرف ذلك حتى يتأكد من أنه أصبح راشدا. من المسألة الثامنة قوله رحمه الله: ومحله قبل بلوغ. المسألة التاسعة قوله رحمه الله: والرشد هنا إصلاح المال بأن يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام وغير فائدة. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الرشد في الآية: فإن آنستم منهم رشدا، الرشد له معان، فالرشد يطلق ويراد به ما يذكر هاهنا، ويطلق ويراد به أيضا الصلاح العام، أن يكون صالحا ومؤمنا تقيا ومقبلا على الله سبحانه وتعالى. لكن المقصود بالرشد في باب الحجر إصلاح المال، المقصود يعني حتى وإن كان مفرطا في دينه، حتى وإن كان عنده تقصير في الصلاة وتقصير في العبادة، فالمقصود بالرشد هنا أن يكون يحسن التعامل مع المال. وكما ذكرنا أن ذلك يختلف باختلاف الناس، فابن التاجر والذي يحسن البيع والشراء الرشد إصلاح المال هنا أن يبيع ويشتري فلا يغبن، أن يبيع ويشتري فلا يغبن، وإن كان ممن لا يحسن البيع والشراء فإنه يعطى المال لينفقه على نفسه. كذلك الفتاة التي قد بلغت وكانت يتيمة وكان محجورا عليها تعطى المال وينظر كيف تتعامل معه في البيت من حيث العمل به أو إنفاقه على نفسها ونحو ذلك. كذلك مما يلتحق بالرشد وإصلاح المال ألا يبذل ماله في حرام، وكذلك ألا يبذله في غير فائدة، فلا يشتري به آلات الطرب واللهو والخمر ونحو ذلك، ولا يستعمله في زنا، أو لا ينفقه في إسراف وتبذير، فإذا تحقق ذلك حصل أو حكم بأن هذا قد رشد. المسألة العاشرة من مسائل هذا الفصل قوله رحمه الله: ووليهم، حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم. من هو الولي لهؤلاء الصغير أو المجنون أو اليتيم أو السفيه؟ قال: الولي ها هنا الأب، يعني المقصود الأب الراشد الذي يحسن التصرف فإنه يكون وليا، فإذا لم يكن فوصيه، ولهذا قال الأب ثم وصيه، من أوصى به الأب أن يكون وليا من بعده، فقال مثلا أبنائي يكونون عند فلان ونحو ذلك. إذن أول الأولياء وحق الناس بالولاية هو الأب، ثم بعد ذلك الوصي فإن لم يكن فالحاكم، فإن لم يكن فالحاكم، والمقصود به الحاكم العدل، الحاكم الذي يمكن أن يلي هؤلاء ويكون وصيا عليهم ويحافظ لهم على مالهم. وعبارة المؤلف رحمه الله تعالى تدل على أن الأب يأتي بعده مباشرة الوصي حتى وإن كان الجد موجودا، وتدل أيضا أن الأم والإخوة لا يكون أولياء، وهذه العبارة هي التي وإن دلت على ذلك إلا أن في المسألة خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم أيضا من يرى أن الجد والأم والإخوة لهم ولاية في ذلك. المسألة الحادية عشرة من مسائل هذا الباب قوله رحمه الله ولا يتصرف لهم إلا بالأحض، وهذه المسألة تتعلق بالولي، مسألة تتعلق بالولي، الولي إذا وكل أو كان وليا على يتيم أو على صغير أو على سفيه، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولهذا قال المؤلف ولا يتصرف لهم إلا بالأحض، إذا ولي هذا المال فإنه لا يتصرف لهم فيه إلا بالأحض، أي بما يكون فيه منفع لهم، فلا يتصرف بما يعود بالضرر على أموالهم. والآية وإن كانت في اليتيم إلا أنه يلحق بها أيضا من كان سفيها ومن كان أيضا مجنونا، فإن الله عز وجل أمر بأن لا يقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، لأنه لا يحسن التصرف في ماله. ولا يتصرف لهم إلا بالأحض، وهذا وجوبا، فإن فعل خلاف ذلك فقد وقع في المحذور والإثم. المسألة الثانية عشرة من مسائل هذا الفصل قوله رحمه الله ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة وتلف، في منفعة وضرورة وتلف. والمقصود من هذا أن الولي إذا اختبر هؤلاء الذين قد حجر عليهم وعرف منهم الرشد وآنس منهم الرشد ثم دفع إليهم مالهم وكان هذا المال فيه نقص، ثم ادعى الولي بعد أن فك الحجر عنهم أنه أنفق ذلك في منفعة تعود عليهم أو في منفعة أو في أمر ضروري، أو أن هذا المال الناقص نقص بسبب تلف أو نحو ذلك، فالحكم أنه يقبل قول الولي في ذلك لأنه مؤتمن وهو أمين، فيقبل قوله في ذلك، يقبل قوله في ذلك. وبعض العلماء يقول يقبل قوله بيمينه ويصدق ويحكم لقوله هذا بالصدق، فإذا ادعى الصغير الذي قد بلغ شيئا عند الولي فالمقدم ها هنا قول الولي. المسألة الثالثة عشر قوله رحمه الله لا في دفع مال بعد رشد إلا من متبرع، والمعنى لا يقبل قول الولي في دفع المال إليهم إلا ببينة. يقول المعنى هنا أنه يشير رحمه الله تعالى إلى أن الولي الذي يقوم على ولاية المحجور عليهم إما أن يكون متبرعا وإما أن يكون صاحب مال وراثة، هذا الولي الذي يقوم على مصلحة اليتيم أو على مصلحة الصغير أو السفيه إما أن يكون يفعل ذلك تبرعا منه وإما أن يكون يفعل ذلك براتب يحصله، كأن يكون الأب مثلا وليا ثم يوصي بالولاية لرجل آخر ويجعل له راتبا، يقول له ارعى هؤلاء الأيتام وأنت مسؤول عنهم وسنعطيك راتبا. إذن الولي على هؤلاء إما أن يكون بجعل يدفع له شهريا أو نحو ذلك وإما أن يكون متبرعا. ففي هذه المسألة يقول لا يقبل قول الولي الذي يأخذ على ولايته جعلا وأجرة في دفع المال إليهم إلا ببينة، لو قال هؤلاء الذين قد بلغوا أنا دفعت إليهم مالهم، لو قال أنا دفعت إليهم مالهم وقال هؤلاء الذين كانوا قد حجر عليهم قالوا لا لم يدفع إلينا المال، إذا بلغ الصغير أو عقل المجنون وأصبحوا راشدين ثم ادعى الولي أنه دفع إليهم المال وهم قالوا لم يدفع إلينا المال. فالمؤلف يرى أنه إذا كان الولي متبرعا يقبل قوله بيمينه، يقبل قوله بيمينه. وأما إذا كان وليا بجعل أو براتب يأخذه فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة. والآية وهي قول الله سبحانه وتعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم تدل على أنه لا بد من الإشهاد عليهم عند الدفع، فإذا دفع إليهم المال تقوم الشهادة هنا مقام البينة، فإذا فرط الإنسان في ذلك فإنه يكون ملوما بعد هذا. المسألة الرابعة عشرة من مسائل هذا الفصل وهي الأخيرة، قوله رحمه الله ويتعلق دين مأذون له بذمة سيده أو بذمة سيد، ودين غيره وأرش جناية قن وقيم متلفاته برقبته. هذه المسألة عنون لها الشيخ الفوزان رحمه حفظه الله بتصرفات العبد المملوك أو ضمان تعديات العبد المملوك. نحن عرفنا أن العبد المملوك تصرفاته لا بد أن تكون وفق إذن سيده، فلا يقبل منه بيع ولا شراء لأنه ملك لسيده، ولا يقبل منه الهبة، ولا يقبل منه التصرف في ماله لأن ماله مال لسيده. فإذا جاء عبد مملوك واستدان دينا، وهذا قوله ويتعلق دين مأذون له، ممكن أن نكتب ويتعلق دين عبد أو قن مأذون له إذا استدان، إذا جاء عبد مملوك واستدان مالا للتجارة، واستدان مالا للتجارة فأعطي هذا المال ليتاجر به بعد أن عرف الناس أن سيده قد أذن له بالتجارة. فالمؤلف يقول يتعلق دين مأذون له إذا استدان للتجارة بذمة السيد، لو حصل منه خسارة في البيع أو في الشراء فإن المسؤول عن ذلك وعن هذه التصرفات هو سيده الذي يملكه لأنه هو الذي قد أذن له. قال المؤلف ودين غيره، أي ويتعلق دين غيره وأرش جناية قن وقيم متلفاته برقبته، أي غير المأذون له. العبد إذا لم يؤذن له واستدان دينا ثم خسر هذا المال ولم يأذن له سيده بالتجارة، فمن يقوم لسداد هذا المال أو هذه الخسارة؟ قال المؤلف يتعلق ذلك برقبته، يعني يكون العبد معرضا لأن يباع من أجل أن يقضى هذا المال. وكذلك إذا جنى جناية، فإنها تتعلق برقبته، فيخير سيده، يقال لسيده إما أن تدفع عن عبدك وإما أن نبيعه وندفع هذه الغرامة التي عليه. وكذلك قيمة المتلفات، إذا أتلف العبد شيئا، فكسره أو أفسده فإن سيده يخير إما أن يدفع ويفدي وإما أن يباع العبد وتسدد الغرامة من قيمته. هذه 14 مسألة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في الفصل الذي عقده لبيان أحكام الحجر على الصغير والمجنون والسفيه. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فصلا يتعلق بمسألة الوكالة، فذكر فيه جملة من المسائل. المسألة الأولى الوكالة مصدر وكل وكالة وتوكيلا، ومعناها التفويض في التصرف. الوكالة معناها التفويض في التصرف، بدل ما يبيع الإنسان يوكل غيره في البيع، بدل أن يهب لآخر مالا يوكل إنسان في هذا الأمر، بدل أن يقوم بالعمل بنفسه يوكل غيره، إما لأنه عاجز وإما لكثرة مشاغله وإما لبعده وإما لأي سبب من الأسباب، وهي مشروعة بالكتاب وبالسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يوكل في أعماله أصحابه أو بعض أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، فهي أمر سائغ وفيها مصلحة عظيمة للناس، وفيها أيضا تيسير على الناس في تصرفاتهم وأعمالهم. المسألة الثانية ذكر المؤلف بقوله وتصح الوكالة بكل قول يدل على إذن وقبولها بكل قول أو فعل دال عليه. تصح الوكالة وتصبح منعقدة إذا بكل قول يدل على الإذن، إذا قال له افعل كذا أو أمره أو جاء بأي قول يدل على توكيله فحينئذ تنعقد الوكالة. وقبولها بكل قول أو فعل دال عليه، يعرف أن الوكيل قد قبل العمل هذا وتوكل به بكلامه، فيقول أنا سأفعل عن كذلك أو أنا موافق أو نحو ذلك من العبارات، أو بأن يصمت مصدقا لمن أمره بهذا العمل فيقوم مباشرة ويأتي به، كان يقول له إنسان اشتري لي سيارة فيقوم مباشرة ويذهب ويشتري له سيارة، فهذا الفعل دال على القبول. المسألة الثالثة قوله رحمه الله وشرط كونهما جائزي التصرف، هذه من شروط صحة الوكالة، وهي أن يكون الوكيل والموكل جائزي التصرف. وتقدم معنا كلمة جائزي التصرف وجائز التصرف، وأن المراد بذلك أن يكون عاقلا بالغا، أن يكون عاقلا بالغا حرا رشيدا، يكون عاقلا وبالغا ورشيدا. المسألة الرابعة قوله رحمه الله ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه. من له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه، والمعنى أن من جاز له التصرف في أمر من الأمور فله أن يتوكل فيه وله أن يوكل فيه. الصغير هل يجوز له التصرف في البيع والشراء؟ الجواب لا، إذن لا يجوز له أن يوكل. هل يجوز للمجنون أن يفعل مثلا أن يهب مالا لأحد؟ الجواب لا، إذن لا يجوز له أن يوكل ولا أن يتوكل. هذه قاعدة ذكرها المؤلف رحمه الله لتضبط من هو الذي يقبل منه التوكيل ومن هو الذي لا يقبل منه التوكيل. المسألة الخامسة قوله رحمه الله وتصح في كل حق آدمي لا ظهار ولعان وأيمان. وتصح في كل حق آدمي، أي تصح الوكالة في كل حق من حقوق الآدميين بلا استثناء في الجملة، كل حق متعلق بالآدمي من بيع وشراء وعقد وطلاق ورجعة وحوالة ورهن وغير ذلك فإنها من حقوق الآدم. الإنسان له أن يبيع ويشتري وأن يهب وأن يملك وأن يذهب وأن يرجع وأن يتملك وأن يبني وأن يفعل أفعالا كثيرة، فكل ما هو من حقه له أن يوكل فيه، إلا الأشياء التي لا يمكن أن يدخلها النيابة. وضرب لذلك أمثلة بالظهار، الظهار من امرأته، وكذلك اللعان بين الزوجين، والأيمان الحلف والقسم، لا يقول لإنسان احلف عني، وكذلك لا يقول لإنسان اذهب وأدي الشهادة عني، وكذلك قسم الرجل بين زوجاته لا يتصور أن يكون إلا منه. فالأشياء التي لا تدخلها النيابة لا يصح للإنسان أن يوكل غيره فيها. المسألة السادسة قوله رحمه الله وفي كل حق لله تدخله النيابة، والمعنى تصح الوكالة في كل حق آدمي كما أنها تصح في كل حق لله تدخله النيابة. وذلك يكون ضابطه ما كان من الأمور المالية أو ما كان من الأمور المالية البدنية، وذلك مثل الزكاة، فله أن يوكل غيره بإخراج الزكاة وهي من حقوق الله، وله أيضا أن يوكل غيره في حج أو في عمرة. لكن الأمور المتعلقة بالبدن والتي لا يصلح فيها النيابة كالصلاة وأداء الشهادتين مثلا للإسلام فإنه لا يوكل غيره في النطق بالشهادتين، وكذلك لا يوكل غيره ليصلي عنه، وكذلك لا يوكل غيره ليصوم عنه، فإن هذه الأمور لا تدخلها النيابة. قال الشارح وفي كل حق لله تدخله النيابة، أما الذي لا تدخله النيابة كالأعمال البدنية كالصلاة فلا يوكل فيه لأنه مطلوب منه القيام به شخصيا، والذي تدخله النيابة من حقوق الله تجوز الوكالة فيه وهو العبادات المالية كإخراج الزكاة أو العبادات المالية البدنية كالحج والعمرة. المسألة السابعة من مسائل هذا الفصل قوله رحمه الله تعالى: وهي وشركة ومضاربة ومساقات ومزارعة ووديعة ودعالة عقود جائزة لكل فسقها. والمعنى أن العقود التي مرت معنا في باب البيوع وتمر الآن معنا في هذا الباب أو في كتاب المعاملات، منها ما هي عقود لازمة ومنها ما هي عقود جائزة. فالعقد اللازم هو الذي لا يمكن لصاحبه أن يفسقه وأن يلغيه، والعقد الجائز هو العقد الذي يمكن لأصحابه أو للمسؤول عنه أن يلغيه وأن يبطله في أي وقت أراد. فالبيع إذا تم لا يمكن للبائع أن يلغيه ولا يمكن للمشتري أن يلغيه إلا ما يتعلق بمسألة الإقالة، ولذلك قلنا إن الإقالة فسخ برضا الطرفين. لكن ها هنا في الوكالة، إذا وكل إنسان آخر في البيع في بيع سلعة من السلع، فله في أي وقت أن يتراجع ويقول له أنا لا أوكلك، وكذلك الموكل له أن يتراجع في أي وقت ويقول أنا أرفض هذه الوكالة ولا أستطيع أن أستمر معك في ذلك. فهذه الوكالة وكذلك ما سيأتي معنا في باب الشركة، الشركة هي أن يشترك اثنان في تجارة، وكذلك المضاربة وسيأتي إن شاء الله بيانها، والمساقاة والمزارعة أن يتفق مع إنسان في أرض، رجل عنده قطعة أرض فيتفق معه أن يزرعها، أو له بستان فيتفق معه أن يسقيه، وكذلك الوديعة، استودع إنسان آخر مالا له أو شيئا ثمينا عنده، فلكل منهما أن يلغي هذه العقود في أي وقت، وكذا الجعالة، كلها من العقود الجائزة لكل فسخها. فللموكل أن يفسخ ويعزل الوكيل، وللوكيل أن يعزل نفسه أيضا لأنها تبرع منه. هذه بالنسبة للمسألة السابعة. المسألة الثامنة قوله رحمه الله: ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله وولده ووالده ومكاتبه كنفسه. والمعنى أن الوكيل إذا وكل آخر في بيع أو في شراء فلا يصلح أن يقوم الوكيل بشراء هذه السلعة لنفسه، أن يبيعها على نفسه، لأن هذا الفعل محل التهمة. إذا وكله أن يبيع شيئا أو أن يتصدق به فلا يجوز للوكيل أن يبيعه لنفسه ولا أن يأخذ من الصدقة لنفسه إلا إذا أذن له الموكل، ولا شراؤه أيضا منها لموكله. كذلك أن يكون عند الوكيل عنده قطعة أرض وصاحبه وكله أن يشتري له، قال له أنا أوكلك في أن تشتري لي قطعة أرض أو تشتري بيتا، ويكون هذا الموكل عنده بيت للبيع، فلا يصلح أن يكون هو البائع والمشتري هو صاحب البيت فيبيعه على نفسه لأنه وكيل لفلان، لأن ذلك كله محل التهمة. وكذا لا يكون ذلك لولده ولا لوالده ولا لمكاتبه، لأن هؤلاء كنفسه، فلا يشتري ولا يبيع للوكيل من هؤلاء إذا وكل في بيع أو شراء، لأن هذا محل التهمة ومظنة التهمة. فإذا انتفت التهمة جاز ذلك أو كان هناك إذن بذلك الأمر. المسألة التاسعة قوله رحمه الله: وإن باع بدون ثمن مثل أو اشترى بأكثر منه صح وضمن زيادة أو نقص. إذا وكلت إنسانا أن يشتري لك سيارة وقيمتها في السوق 50,000 فاشتراها 80,000، فإن البيع يكون صحيحا ويغرم ما زاد، فيكون صاحب المال مسؤول عن دفع القيمة الموجودة في السوق، وما زاد عن ذلك فإنه يتحمله الوكيل لأنه فرط في ذلك، لأنه فرط في ذلك. وكذلك إذا وكلناه أن يبيع لنا سيارة وكان سعرها في السوق 50,000 فباعها بأقل من ذلك ولم يجتهد في تحصيل المنفعة لمن وكله، فإنه يغرم، يصح البيع ويعطى هذا المال لصاحبه ويغرم هذا الوكيل ما نقص. لأنه مؤتمن في ذلك، مؤتمن أن يبيع وأن يشتري بحسب ما يوجد في السوق، وليس له أن يفرط في هذه الأمور. المسألة العاشرة قوله رحمه الله: ووكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه إلا بقرينة. والمعنى أنه إذا وكل في بيع سلعة فإن له أن يذهب فيبيعها، لكن هل يقبض الثمن؟ هو لم يوكل في قبض الثمن، وإنما المقصود أنه إذا وكل في البيع فيقتصر على البيع فقط، وإذا وكل في البيع مع قبض الثمن فإنه يتوكل في البيع وإنجازه وقبض الثمن في ذلك. هذا مراد المؤلف رحمه الله، لأنه يقول بعض الناس ربما نوكله في أن يبيع لنا لأنه يحسن البيع والشراء، لكننا لا نأتمنه في قبض الثمن، نقول له إذا تم البيع فنحن اتصل بنا وسنأتي نحن لقبض الثمن من البائع من المشتري لذلك. فمن أحكام الوكالة أن الموكل الوكيل في البيع لا يتجاوز ذلك إلى صلاحيات أخرى، لا يتجاوز صلاحياته في الوكالة، هو موكل فقط بأن يبيع هذه السلعة، قبض الثمن لا يكون إلا بقرينة تدل على ذلك، أو إذا كان البيع والشراء من المسائل التي لا بد فيها من قبض الثمن كأن نوكله في بيع ذهب بذهب، فإنه في هذه الحالة إذا لم يقبض الثمن دخل في مسألة الربا، فلا يستثنى إلا ما كان بقرينة تدل على جواز أن يقبض الثمن أو ما كان لا يصح معه إلا قبض الثمن. المسألة الحادية عشرة قال: ويسلم وكيل الشراء الثمن. ويسلم وكيل الشراء الثمن. في المسألة الأولى وكلناه بأن يبيع، ها هنا نوكله بأن يشتري، نوكله بأن يشتري، فمن وكل بشراء شيء فإن من مستلزمات الشراء أن يدفع الثمن، إذا ذهب ليشتري سيارة أو شيئا وكلناه إياه فإن من مستلزمات ذلك أنه موكل أيضا بدفع الثمن. ففرق المؤلف في هاتين المسألتين بين الموكل بالبيع والموكل بالشراء في مسألة الثمن. المسألة الثانية عشرة قوله رحمه الله ووكيل خصومة لا يقبض. ووكيل خصومة لا يقبض. والمسألة الثالثة عشرة قوله وقبض يخاصم. وقبض يخاصم. إذا وكلنا إنسانا بأن يخاصم رجلا لنا عنده مال، إنسان نسأله مالا وطالبناه به فأخذ يماطل، فوكلنا شخصا مثل وكلنا محاميا أن يخاصم لنا عند هذا وأن يخرج لنا يثبت الحق عليه، إذن مهمة هذا الوكيل الخصومة، لأنه يحسن الكلام ويحسن العبارات ويحسن ترتيب الأدلة وإثباتها على الخصم، فلا يتجاوز ذلك أنه بعد أن يكسب هذه القضية أن يقبض هذا المال، إنما نقول له إذا تمت الخصومة وانتهى فاتصل بنا فنحن نقبض، فليس من صلاحياته القبض، بخلاف من وكلناه بالقبض، إذا قلنا له اذهب واقبض هذا المال من فلان فلم يقبضه إلا بخصومة جاز، لأنه الموكل في القبض موكل في المخاصمة على هذا المال حتى يقبضه. ففرق المؤلف في هاتين المسألتين بين وكيل الخصومة ووكيل القبض، وكيل الخصومة يخاصم ولا يقبض، وأما وكيل القبض فإنه يقبض ولا يخاصم. هذه المسألة الثالثة عشرة، وبقي في الباب مسائل أخرى إن شاء الله تكون في بعد الاستراحة والله أعلم.